الثالثة وعلى مدى 10 دقائق. يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 3:15 برنامج فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. أيها الأحبة، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. إلى هنا ننتهي من عرض برامجنا لهذا اليوم، ونترككم الآن مع المزيد من هذه البرامج، وندعوكم للبقاء معنا دائما في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 28:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا، أحبائنا، متابعينا، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءة في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم على خيرة خلقه وخاتم أنبيائه ورسله المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج نهج الحياة وحلقة هذا اليوم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام عليك يا أجمل خلق.
حضرات المستمعين الكرام، لتفسير ما تبقى من سورة المائدة المباركة ننصت وإياكم أولا لهذه التلاوة العطيرة من الآية 18 بعد 100 من سورة المائدة، ودائما بصوت القارئ الأستاذ بالهسكار.
إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
سبق أن علمنا أعزائي المستمعين أن السيد المسيح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام في مشافهته وهو في الجنة الله جل جلاله حول من اعتقد فيه وفي أمه العذراء مريم أنهما إلهان، أنه عليه السلام تبرأ مما هم فيه باعتباره مخالفا لدعوته إلى التوحيد. وفي هذه الآية إن تعذبهم، وهذا يعني تسليم الأمر لمالكه وتفويضا إلى مدبره وتبرؤا من أن يكون إليه شيء من أمور قومه، كما يقول الواحد منا إذا تبرأ من تدبير أمر من الأمور ويريد تفويضه إلى غيره، هذا الأمر لا دخل لي فيه، فإن شئت فافعله وإن شئت فاتركه، مع علمه وقطعه على أن أحد الأمرين لا يكون منه. وقيل إن المعنى هو إن تعذبهم فبإقامتهم على كفرهم، وإن تغفر لهم فتوبة كانت منهم. فكأنه اشترط التوبة، وإن لم يكن الشرط ظاهرا في الكلام، وإنما لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، لأن الكلام لم يخرج مخرج السؤال، ولو قال ذلك لأوهم بأنه دعاء لهم بالمغفرة، على أن قول العزيز الحكيم أبلغ في المعنى. فالمغفرة قد تكون حكمة وقد لا تكون، والوصف بالعزيز الحكيم يشتمل على معنى الغفران والرحمة إذا كانا صوابين، ويزيد عليهما باستيفاء معان كثيرة، لأن العزيز هو المنيع القادر الذي لا يضام والقاهر الذي لا يرام، وهذا المعنى لا يفهم من الغفور الرحيم. والحكيم هو الذي يضع الأشياء مواضعها ولا يفعل إلا الحسن الجميل. فالمغفرة والرحمة إن اقتضتهما الحكمة دخلتا فيه، وزاد معنى هذا اللفظ عليهما من حيث اقتضى وضعه بالحكمة في سائر أفعاله.
إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع.
الآية تشير أعزائي المستمعين إلى أن شفاعة الأنبياء عليهم السلام لأقوامهم وأتباعهم تبيان لرأفة رسل التوحيد ومحبتهم للناس. وتفهمنا أولا أن العقاب والجزاء والعذاب والمغفرة أمور أمرها بيد الله تعالى فحسب، وليس من حقنا نحن في الحياة الدنيا تزكية أحد من الناس أو تكفيره. ثانيا، في الحب الإلهي أو البغض الإلهي أساس من الحكمة، ذلك أن خالق الكون وخالق الجنة والنار وحده العالم من يدخل الجنة ومن يدخل النار. وثالثا، الأنبياء هم شفعاء الناس، طبعا لمن هو جدير بهذه الشفاعة لا لكل المذنبين والمنحرفين عن الصراط المستقيم.
إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل.
والآن أعزائي المستمعين نستمع للآية 19 بعد 100 من سورة المائدة.
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
لما بين النبي عيسى بن مريم سلام الله عليهما بطلان ما عليه قومه قال الله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، أي ما صدقوا فيه في دار التكليف، فيوم القيامة لا تكليف فيه على أحد ولا يخبر أحد فيه إلا بالصدق، ولا ينفع الكفار صدقهم يوم القيامة إذا أقروا على أنفسهم بسوء أعمالهم. وقيل إن المراد بصدقهم تصديقهم لرسول الله وكتبه عز شأنه، وقيل إنه الصدق في الآخرة وأنه يتفهم لقيامهم فيه بحق الله، فعلى هذا يكون المراد به صدقهم في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي دائمين فيها في نعيم مقيم لا يزول، رضي الله عنهم بما فعلوا ورضوا عنه بما أعطاهم من الجزاء والثواب، ذلك الفوز العظيم هو ما يحصلون فيه من الثواب.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعذب الله قلبا وعى القرآن.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الآية تصرح بأن شرط النجاة والسعادة هو الصدق، بينما في غيرها يكمن هذا الشرط في الإيمان والعمل الصالح. مما تقدم نعي أولا، إذا كان المؤمنون بصدقهم يتحملون بعضا من مشكلات الحياة الدنيا، فبصدقهم هذا ينتفعون في الحياة الآخرة أيضا. ثانيا، وجوب ملازمة العمل للقول، فما جدوى القول إن لم يكن معززا بالعمل؟ وإذا اقتصرت الأمور على القول أو الكلام، فما هذا القول أو الكلام إذن إلا شعار فارغ وبعبارة حبر على ورق. وأخيرا، نستمع للآية 120 وهي الأخيرة من سورة المائدة.
لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
ثم بين سبحانه وتعالى عظيم قدرته واتساع مملكته فقال لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. نزه الله جل وعلا نفسه عما قالت النصارى إن معه إلها، فقال لله ملك السماوات والأرض دون كل من سواه لقدرته عليه وحده. وقيل إن هذا جواب لسؤال مضمر في الكلام، كأنه قيل من يعطيهم ذلك الفوز العظيم، فقيل الذي له ملك السماوات والأرض وجمع السماوات ووحد الأرض تفخيما لشأن السماوات، وهو على كل شيء قدير، فهو يقدر على المعدومات بأن يوجدها، وعلى الموجودات بأن يعدمها، وعلى كثير منها بأن يعيدها بعد الإفناء، وعلى مقدورات غيره بأن يقدر عليها ويمنع منها. وقيل معناه إنه قادر على كل شيء، يصح أن يكون مقدورا له كقوله خالق كل شيء.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
تفهمنا الآية وهي كما مر الأخيرة في سورة المائدة المدنية عظمة الكون وقدرة الخالق تعالى، الذي يؤكد لنا جميعا بأن لا يظن أحد منا أنه خارج عن القدرة الإلهية وقادر على القيام بعمل ما بدون الإرادة الإلهية، فلا مالك لهذا الكون ودنيانا الدنية هذه إلا الله وحده لا شريك ولا منازع له. لذا لم يعد لنا إلا التوجه إلى الله الواحد الأحد والاتصال بقدرته وعظمته اللامتناهية. مستمعينا الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة، ومن خلال حلقة هذا اليوم أنهينا تفسير سورة المائدة المباركة بآياتها 120 على أمل الأخذ بما في القرآن الكريم والعمل به. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة والعيال بالقوت والنفس بالشهوة والشيطان بالمعصية والحافظان بصدق العمل وملك الموت بالروح والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، 28 محاضرة للإمام الخامنئي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري، الموافق لعام 1974 ميلادي. تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في القسم الثالث من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، ومن الجلسة 14، يبدأ سماحة الإمام الخامنئي شرح أصل النبوة، ويرد على هذا السؤال المهم، وهو ما هي الحكمة من النبوة، ولماذا بعث الله الأنبياء؟ تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن لسماحة الإمام الخامنئي دام ظله. أمير المؤمنين علي عليه السلام معلم البشرية يقول حول بعثة الأنبياء ويثير لهم دفائن العقول، هذه العقول التي تراكمت عليها أنقاض مخلفات أمثال فرعون ونمرود وأقطاب الاستكبار، يأتي الأنبياء لينفضوا عنها هذا الركام. أولئك الطغاة لا يريدون أن يستخدم الناس عقولهم، إذ لو فعلوا ذلك يبطل وجودهم، وسنقف عند هذه المسألة في جلسات قادمة إن شاء الله. فالأنبياء عليهم السلام لا يأتون لمحاربة العقل بقوة الوحي، بل يثيرون ما في عقول الناس مما أودعه الله فيها من كنوز. أولئك الذين يخالون أن الدين يتعارض مع العقل، إما أن يكونوا جاهلين بالدين أو لا يكون لهم حظ من العقل. من مارس العقل وعرف الدين يعلم جيدا أن العقل لا يمكن أن يصطدم بالدين. هناك من الجاهلين من يدعي دفاعا عن الدين أنه لا يمكن البحث عن حكمة الدين وعن فلسفة الدين، ظانين أن ذلك يقلل من قدر الدين. ليس الأمر كذلك. حين يعرض الدين الصحيح مقابل العقل الكامل فليس ثمة تعارض واصطدام. العقول الكبيرة للبشرية تدرك اليوم توحيد الدين ونبوة الدين وصلاة الدين وصوم الدين وزكاة الدين والأحكام الفرعية للدين. البشرية بعقلها وتجربتها تدرك اليوم أضرار الخمرة وتعرف ما تنزله من كوارث بالجسم والأعصاب وبالمجتمع، وهنا يقف الدين ليعلن بقوة أنه قرر حرمة الخمر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. سورة المائدة الآية 90. وأن الشياطين هم الذين يروجون لهذا الرجس، وهم الذين يستفيدون من إشاعة الخمر. وما روي عن الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام قوله: دين الله لا يصاب بالعقول، إنما هو أن عدد ركعات الصلاة لا يمكن أن تعرفها بعقلك، بل لا بد من نص. أوقات الصلاة لا نعرفها إلا من قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. سورة الإسراء الآية 78. لا يعني ظاهر كلام الإمام السجاد عدم إمكان فهم معارف الدين بالعقل الإنساني. طبعا لا بد من الإذعان أن معارف الإسلام أكبر بكثير مما نفهمه اليوم، لكن هذا الفهم ينمو على مر السنين وتصبح البشرية باستمرار أعمق في فهم الدين. الدين إذن لم يأتي ليكون بديلا عن العقل وناسخا له، بل لهداية العقل وإعانته. حين يكون إلى جانب العقل الأهواء والأطماع والمخاوف والأغراض الشخصية، فالعقل لا يستطيع أن يؤدي دوره، والدين يأتي ليجعل العقل قادرا على الرؤية الصحيحة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي. تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني، ترجمها إلى العربية الدكتور محمد علي آذرشاب، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
بك يا زمان اللهوي أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساوره الهموم توجعان، ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. يا قلب إني قد أتيت فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي. إن الغريب سقته أيام الأسى كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. قد كان نومي هانئا فوق الثرى من غير شكوى أو عذول شامت من غير هم بالزمان وكربه من غير تسهاد يشتت راحتي. أنا في ابتساماتي عرفت ولم أزل حتى أتاني ما ينغص بسمتي. إن سعفتني دمعتي في فرحتي أنزلتها طربا لأرسم بهجتي أو وسعفتني بالبكاء مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي. جفت دموعي من فواجع ما أرى لكن صبري في الشدائد قوتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي. جفت دموعي من فواجع ما أرى لكن صبري في الشدائد قوتي.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الثاني صفحة 142 باب تعجيل فعل الخير عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال إذا هم أحدكم بخير فلا يؤخره. لماذا لا يؤخر الخير؟ فإن العبد ربما صلى الصلاة أو صام اليوم فيقال له اعمل ما شئت بعدها فقد غفر الله لك. يعني كيف؟ ربما يكون نوع فعل هذا الخير الذي تعمله يوجب غفران ذنوبك الماضية والآتية. لماذا؟ حالة النية لها أثر. ما دام أنت بهذه الروحية بهذه النية الخالصة هممت بخير يلا نفذ لا تأخر. ربما مخزون حالة النية قيمة العمل بنيته، والنية عالم داخلي مخزون داخلي. رب إنسان هذا يصلي لله هذا يصلي لله، لكن نية ذاك لله نية أخرى، ذوبان في الله، خلاص عمق، ذاك هكذا عادية لله. إذن حتى النوايا تفرق، حتى أعمال الخير تفرق. يقول ما دام أنت تحققت منك النية ونويت هممت بفعل الخير أقدم. ربما تكون نيتك في ذلك الوقت بلغت من العمق والجودة حدا تجعل عملك راقي، والله عز وجل يقول لك بلغت الكمال بهذه النية، غفر لك ما مضى وغفر لك ما يأتي. إذن حالة النية تختلف. بعد عندنا حديث من زاوية أخرى عن الإمام الصادق أيضا سلام الله عليه، يقول من هم بخير فليعجله ولا يؤخره، فإن العبد ربما عمل العمل فيقول الله تبارك وتعالى قد غفرت لك ولا أكتب عليك شيئا أبدا. هذا بالنسبة لفعل الخير. بالنسبة للسيئة نفس الشيء، وهذا عجيب. ومن هم بسيئة فلا يعملها. تشوف أنه رغبت نفسك بفعل حرام، بغيبة، بأذية، بفعل، بشهوة، بعمل، يقول انتبه دير بالك، لأن نية السوء التي عندك في وقتها ربما يكون مخزونها كبير فتخرج من رحمة الله بهذا العمل. ومن هم بسيئة فلا يعملها. لما تهم بسيئة دير بالك، لأن هاجم نفسك عليها فهذه النية خاف منها، فإنه ربما عمل العبد السيئة فيراه الله سبحانه فيقول لا وعزتي وجلالي لا أغفر لك بعدها أبدا. عجيب. إذا واحد مثلا أراد أن يسرق شيئا من شخص مستضعف يأكل حقه وهو دنانير بسيطة وهجمت نفسه عليه، قل انتبه دير بالك، بهذه النية أنت تهجم على هذا المال الحرام كالذئب على العنزة الكثيرة لهذا الإنسان المستضعف، حينئذ الله يقول لك ربما ينظر إليك وأنت في هذه الحالة فيخرجك من رحمة أبدا لا يغفره لك أبدا. أو يكون شخص غير محتاج للزنا ويزني، هذه الحالة نعوذ بالله ربما لا يغفر له بعدها أبدا. إذن عندنا مخزون النية الخيرة، هذه أنواع ومتصاعدة. ربما يبلغ الإنسان حدا في نيته من عمل الخير لله مخلصا مطيعا يريد تحصيل تحقيق رضوانه، التقرب منه، يتوسل إليه بنبيه وأهل بيته، في حالة من الروحانية والشفافية وعمق النية يقول له بعدها الله عز وجل مهما عملت أنا أغفره لك. وربما تبلغ سوء نيته مخزونها وعمقها إلى حد أن سيئة واحدة تخرجه لعملها بتلك النية تخرجه من رحمة الله والعياذ بالله. أيضا عن الإمام الباقر سلام الله عليه يتناول هذا الموضوع، تعجيل فعل الخير من زاوية أخرى. يقول عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من هم بشيء من الخير فليعجله، فإن كل شيء فيه تأخير فإن للشيطان فيه ناظرة. يعني يقول كل شيء ما دام نويت الخير أنت أفعله، لماذا؟ لما تركت معناه أعطيت مهلة للشيطان يفكر ويخطط لمنعك منه. ناظرة يعني مهلة، فنظرة إلى ميسرة، فمن كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني أعطيه مهلة للي لك عليه دين حتى يتيسر أموره ويوفيك. هنا هذه المهلة غير صحيحة، إذا هممت بفعل الخير أعمله. لماذا؟ لأن عدوك الشيطان مراقبك، تفعل الخير يحسدك. لما أخرت فعل الخير يقول ها عندي مهلة حتى أفكر يدخل لك من هذا الطريق، من هذا الطريق حتى يثنيك عن فعل الخير. فإن كل شيء فيه تأخير فإن للشيطان فيه نظرة. أعاذنا الله من الشيطان ووفقنا لفعل الخير وتعجيله، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد، وليصلي في بيته وحده كما يصلي في جماعة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم صلاة العيدين الفطر والأضحى. يقع الكلام في بعض الصلوات المستحبة، ومن تلك الصلوات المستحبة صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى. وصلاة العيدين واجبة مع حضور الإمام المعصوم عليه السلام، ومستحبة في زمان الغيبة كما في زماننا الحاضر. وكيفيتها ركعتان، يقرأ في كل منهما الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة والشمس، وفي الثانية سورة الغاشية، أو في الركعة الأولى بعد الحمد سورة الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الحمد سورة والشمس. ثم يكبر المصلي في الركعة الأولى خمس تكبيرات، ويقنت بعد كل تكبيرة، وفي الركعة الثانية يكبر المصلي بعد القراءة أربعة، ويقنت بعد كل تكبيرة. وقد يسأل سائل: هل يعتبر في القنوت ذكر خاص؟ الجواب لا يعتبر، ويجزي كل ذكر ودعاء كسائر الصلوات، والأفضل أن يدعو بهذا الدعاء في كل قنوت: اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصلي على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ به منه عبادك المخلصون. ويأتي إمام الجماعة بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، ويجوز ترك الخطبتين في زمان الغيبة كما في زماننا. وبعض المراجع قال والأحوط عدم تركهما في زمان الغيبة إذا كانت الصلاة جماعة. ورب سائل يقول هل يصح أن يؤتى بصلاة العيد فرادة؟ الجواب نعم، هي مستحبة في عصر الغيبة جماعة وفرادة. وبعض المراجع قال والأحوط إتيانها فرادى في زمان الغيبة، ولا بأس بإتيانها جماعة رجاء لا بقصد الورود. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you. الواحدة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى موجز بأهم وآخر الأنباء. أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن عملية الوعد الصادق 2 كانت مجرد تحذير، مضيفا أعداؤنا يتكبدون خسائر كبيرة بسبب حساباتهم الخاطئة. وقال سلامي خلال مراسم تشييع المستشار الإيراني اللواء عباس أني الفروشان في مدينة أصفهان أن عملية الوعد الصادق 2 كانت جزءا صغيرا من قدراتنا، وأن العدو أخطأ في استهدافه قادة المقاومة. أظن أننا لن نرد، مؤكدا أننا سنضرب العدو بشكل مؤلم إذا هاجم أهدافنا، وإذا استهدف العدو أراضينا فسنستهدف أراضيه، وهو يعرف أننا نفي بالقول. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في القاهرة نظيره المصري بدر عبد العاطي وباحث معه أهم القضايا والتطورات الإقليمية. وكان عراقشي قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة ضمن جولة إقليمية تهدف إلى بحث التطورات الأخيرة في المنطقة. وقال عراقشي لدى وصوله القاهرة أنه سيبحث مع المسؤولين المصريين آخر تطورات العدوان الصهيوني على غزة ولبنان، موضحا أن زيارته تأتي في إطار المشاورات الإقليمية الرامية لإنهاء العدوان. كشفت وسائل إعلام الاحتلال عن حدث أمني صعب جديد تعرض له جنود الاحتلال الصهيوني خلال المعارك مع حزب الله على الحدود اللبنانية الفلسطينية. ووفقا لما تداولته منصات إعلامية تابعة للمستوطنين أن حدثا أمنيا صعبا أدى إلى مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في المعارك مع قوات حزب الله. ولفتت بعض المنصات الإعلامية الصهيونية إلى الحدث الأمني الصعب بأنه وقع مع لواء جولاني، وهذه الضربة الثانية التي يتعرض لها هذا اللواء. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تفعيل الخطة الوطنية للكوليرا بعد ثبوت تسجيل حالة إصابة بالوباء، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من الخطر الشديد لانتشارها. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم أنها بدأت التقصي من قبل برنامج الترصد الوبائي من جمع العينات السريرية والبيئية والزيارات الميدانية. في حديث خلال